بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجميل في أمورنا وفي حياتنا وفي سلوكنا أن ألتقي بكم أيها الأحباب الكرام لنتباحث ونتكلم ونبين بشيء من التفصيل حول عبادة طيبة ونسك كريم شرعه الله لنا سبحانه وتعالى. ومن تشريع الله لنا أننا نجد الكثير، أقول الكثير بل إن صح التعبير، كل مسلم ومسلمة يرغب في أداء هذا النسك وفي هذه العبادة. هذه العبادة أحباب الكرام هي عبادة العمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قولي وفي لساني وفي أمري وعلمي الخير والتبيان لنا ولكم جميعا. أيها الأحباب الكرام، ما من مسلم ومسلمة إلا ويرغب في أداء هذا النسك، إما فريضة أو نافلة. ما أن الإنسان يتطأ قدمه عند بيت الله سبحانه وتعالى ثم يرحل بعد الأداء هذا النسك إلا وتشتاق نفسه إلى العودة مرارا وتكرارا إلى زيارة بيت الله سبحانه وتعالى. ولنا ومعكم في هذه الحلقات أحباب الكرام تبيان حول ما يتعلق بالعمرة، وإن كان الأمر فيه تفصيل فالمعذرة على الإطالة أحباب الكرام، لكن نريد أن يكون الإنسان ذكرا كان أو أنثى على وضوح وعلى تبيان، حتى أنه لا يرغب بعد ذلك في سؤال أي إنسان، ولربما بعض منا أحباب الكرام يغيب عنه ذاك الإنسان الذي يجيب على أسئلته ويبين ما أشكل عليه. لنا معكم تواصل في هذه الحلقات لربما إن صح التعبير من خلال رحلة عمره أنا أسميها معكم أحباب الكرام في رحلة، نبتدئها في عناوين مثل: أولا سوف نتكلم في معلومات عامة عن العمرة، ثم ما قبل العمرة، كيف أن الإنسان يستعد لهذا النسك ولهذه العبادة الطيبة المباركة، ثم ما يكون في الناقلة، لربما يكون في طريق البر أو يكون في طريق الجو، ومثله طريق البحر للذين يقدمون مثله من جمهورية مصر لكن تطأ أقدامهم بعد ذلك البر ويصلون ويحتاجون إلى تبيان ما يتعلق خلال هذه المسافة قبل وصولهم إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. ثم ما يكون من أمور في السكن، الفندق، في العمارة، في المبنى الذي يحل به الإنسان، هناك بعض الأمور التي ننبه ونذكر بها أحباب الكرام. ثم ما يكون بعد ذلك في عبادة الطواف، ثم بعد ذلك في السعي، ثم بعد ذلك في الحلق والتقصير، ثم يأتي علينا حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها عن شرح منسك العمرة شرحا وافيا موجزا حتى يكون واضحا في أذهاننا أحبابي الكرام. عندنا اليوم أحباب الكرام الجلسة الأولى معكم واللقاء الأول في تبيان معلومات عامة عن العمرة. هذه المعلومات يرغب كل إنسان أن يكون على اطلاع وعلى معرفة فيها. فمن ذلك ما معنى كلمة نسك؟ دائما نستخدم كلمة نسك. النسك أحباب الكرام له ثلاث إطلاقات. النسك، مصطلح نسك أو نسيكة، يطلق على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو العبادة، فنقول رجل ناسك أي رجل عابد، فرجل متنسك أي رجل متعبد. الإطلاق الثاني أحباب الكرام تطلق على الأضحية ونقول نسيكة، الأضحية يطلق عليها ويقال لها نسيكة. وأيضا تطلق على ماذا؟ على عبادة الحج والعمرة، أريد أن أؤدي نسكي أي أريد أن أؤدي عبادة الحج أو العمرة. ويأتينا أيضا أحباب الكرام هذه الحلقات على شكل تساؤلات معكم، كأنني أعرف ما في أذهانكم وأجيب على هذه الأسئلة. أقول هذه الأسئلة هي التي تدور في أذهان أقول الكثير، ولعلي أكون معكم في إجابتها. كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام ابتداء حج حجة واحدة، حجة في الإسلام حج حجة واحدة. واختلف العلماء هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هناك من يقول نعم وهناك من يقول هذا الأمر لم يثبت عنه إلا أنه كان مع أهل مكة في أداء هذه العبادة. أما في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهي تسمى بحجة الوداع. أما العمرة فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، أي تسمى الأولى بعمرة الحديبية والذي احصر فيها، والعمرة الثانية هي عمرة القضاء وجرت بعدها، ثم عمرة الجعرانة التي كانت في أواخر حياته عليه السلام قبل يعني بعد فتح مكة، ثم عمرته في الحج صلوات ربي وسلامه عليه. إذن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، ويأتينا سؤال: هذه العمرة وهذا النسك الطيب هل له من أجر؟ أقول نعم، أجره عظيم. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بقوله تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا أي داوموا. الإنسان متى ما تيسر له الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فله أجر عظيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظروا أحباب الكرام، ما منا إلا ويقع في زلة ويقع في هفوة وتزل قدمه في جنب الله سبحانه وتعالى. أين المطهر؟ أين المزكي من هذا الوسخ الذي يأتي على قلوبنا؟ من أبواب الطهارة والتزكية أداء العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور أي الخالص لله سبحانه وتعالى، والمتبع فيه الفاعل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، بل أنهم يطهران الجسد من الذنوب كما ينقي النار الذهب من الخبث. إذن هذه القضية أحباب الكرام مهمة جدا، نحتاجها متى ما تيسر الإنسان، لأننا والله أحباب الكرام نرى ذاك الذي يرصد الأموال في الصيف أو في الإجازة أو متى ما تيسر لهم على الأولاد، ويذهب يمنة يسرى غربا وشرقا شمالا وجنوبا إلى البلدان وينفق الأموال الكثيرة، لكنه إذا أتى إلى بيت الله سبحانه وتعالى يتثاقل ويحسبها ويخرج الآلة الحاسبة، هذه والله الرحلة أو هذه الحملة أو هذا الوفد مكلف علينا، ويحسب فما كان لله بقي لك في ميزانك، أما أمور الدنيا والسياحة فلها أجل بعد ذلك. أحباب الكرام، ويأتينا السؤال أيضا: ما الأمور التي يتوجب علي أن أعملها وأتذكرها حتى تكون هذه العمرة متقبلة في ميزاني، في ميزان الحسنات عند الله سبحانه وتعالى؟ أحباب الكرام، لنتذكر ابتداء أن أي عبادة تعملها فإن لها جانبان، أي عمل تعمله له ماذا؟ ركنان، له ركنان. الركن الأول هو قضية ماذا؟ أو أن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هي قضية ماذا؟ قضية الجزاء، والقضية الثانية هي قضية الإجزاء. نتكلم بقضية الإجزاء، وهي قضية أنك تؤدي هذه العبادة بأركانها وقبل ذلك شروطها والواجبات فيها والسنن، تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، فتكون العمرة أو تكون الصلاة نقول صحيحة ظاهرا نراها ماذا صحيحة، إنسان من الإحرام ثم بعد ذلك الطواف ثم السعي ثم قصر، هذا في الظاهر عمرته نقول أجزأ فيها، أجزاء أي صحيحة. ثم يأتي بعد ذلك وما الجزاء، هل هنا له من أجر، هل هذا الأمر متقبل؟ فهنا يبقى القضية ماذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا تبقى قضية ماذا، أنا أختلف عنك وأنت تختلف عن فلان وفلانة تختلف عن فلانة، بقضية ماذا، ما يكون في قلوبنا من تعظيم ومن توقير ومن تبجيل ومن إخلاص في عبادتنا، لا نبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر العظيم الذي يحتاج إلى ماذا، إلى حرص أحبابي الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة أخرج على الموضوع قليلا حينما تكلم عن ذاك الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الشطر، ثم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد، إلا الربع إلا الخمس إلا إلا إلا، ليس له من صلاته شيء، يصلي صلاته أدى الفريضة، لكن ما الأجر، ليس له من الأجر شيء، بسبب ماذا، لربما عليه من ذنوب، عليه من معاصي يتمسك بها، أنه ليس خاشع لله، أنه تقرب إلى الله بالحرام ويصر على الحرام وأمور المعاصي، فهو يؤدي العبادة لكن ليس لها من أجر، لا يتقبلها الله وتكون مردودة عليه في وجهه. فلنتق الله أحباب الكرام حينما نذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، نخلص في عمل الله ونلقي الآثام ونتقرب إلى الله بالطاعات والخير، لأن القضية ليست قضية أنا أدفع مال طائرة وسكن وطواف وسعي وأقول رجعت ويسمى الحاج فلان، هذه قضية يسيرة تلقى على كل إنسان، لكن يبقى ما بينك وبين الله وهي قضية إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا أحباب الكرام، لو جاءنا سائل وقال لنا هل تشرع المداومة على أداء العمرة؟ لأننا نجد أن بعض الناس لربما بعد شهرين 3 أشهر 4 أشهر يذهب إلى العمرة، في السنة يذهب 3-4 مرات، هل تشرع المداومة على العمرة؟ نقول نعم تشرع المداومة، ولا تلتفتوا إلى قول ذاك الإنسان يا أخي أديت العمرة أديت فريضتك افسح المجال لغيرك. لو كان هذا الأمر صحيح لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلنا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصانا أحباب الكرام إخواني أخواتي قال لنا بما جاء من حديث ابن عباس مرفوعا: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي. إذن القضية أنت تحتاج إلى المصفي، إلى المزكي، إلى المنقي، إلى المزيل عن المعاصي والذنوب. أين ذلك؟ في الصلوات، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والتوبة والاستغفار. إذن أمر يسير لك تذهب، خاصة الإنسان الله يسر عليه وفتح عليه وبسط له من الرزق، يريد أن يذهب لو كله في السنة مرة أو أكثر، نقول نسأل الله أن يتقبل منك. لما؟ لأنه يريد أن يزكي نفسه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحباب الكرام، لو جاءنا إنسان ويقول: أنتم تقولون أديموا الحج والعمرة، لكن هناك بعض الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله، فلما لا نعطيه الأموال؟ نقول جميل، وهذا أمر طيب، اعطيه من هذا المال. نعم، ذهبت إلى أديت الفريضة ويسرها الله لك، وأنت طوال السنة بمقدورك أن تذهب إلى العمرة. وتعرف إنسان، وأقول على وجه الخصوص من الأقارب، من لا يتمكن ولا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله، فأقول أعطه، والدال على الخير كفاعله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فأقول، وهذه من وجهة نظر عندي أحبابي الكرام، من أدى الفريضة ثم له أحد من الأقارب ما لا يستطيع، أقول أعطيه هذه السنة، وفي السنة التي بعدها اذهب أنت إلى العمرة أو اذهب إلى الحج. فجميل جدا، يسرت وكسبت محبة هذا الإنسان، وهو أيضا على وجه الخصوص من الأقارب، تكون عليه ماذا؟ صلة وصدقة. انظروا إلى الخير، ابن عمك لا يستطيع أن يذهب، بنت عمك ومعها محرمها لا يستطيع أن يذهب هو وهي، ولربما أحد الإخوة، إحدى الأخوات، أقول أعطيهم، فلك فيها ماذا؟ أجر عظيم، أجر من ناحية ماذا؟ الصدقة، وأجر من الصلة. إذن أجران عظيمة لك عند الله سبحانه وتعالى. ويأتينا سؤال أحباب الكرام: على من تجب العمرة؟ من بعد هذه المقدمة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، على من تجب العمرة؟ تجب أحباب الكرام على المسلم والمسلمة، وأيضا بعد ذلك العقل، لأن المجنون تعلمون أنه قد سقطت عنه التكاليف، المجنون. ثم يأتينا بعد ذلك البالغ، وتقبل بإذن الله عمرة الصغير صحيحة. لو أن ابنك ذهب معك وعمره 5 سنوات 6 سنوات، لك أجر وله أجر، لكن تبقى عليه ماذا؟ عبادة الإسلام، عمرة الإسلام أن يؤديها. ثم بعد ذلك الحر، ونعلم أن مصطلح الرق والعبودية الآن لا يوجد في زمننا هذا، الجميع أحرار. ثم أيضا المستطيع للزاد والراحلة، إنسان لا مال عنده وليس هناك من إنسان يعطيه من المال، أقول لا تجب عليه لا العمرة ولا الحج، ولو مات على هذا الأمر أقول ولم يحج عنه إنسان، عنده العذر عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ يقول أنني لا مال عندي، فسقط، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والعمرة مع الحج دخلت مع بعضها، فالذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج تلقائيا نقول سوف لا يستطيع أن يذهب إلى العمرة. لكن الآن أحباب الكرام، في كثير من الدول الآن ماذا عندهم؟ عندهم قضية ماذا؟ أن العمرة تكون ميسرة، هناك رحلات لربما مع الأصدقاء في أيام الصيف، هناك رحلات تعملها بعض الشركات في الباص أو الحافلة أو الأوتوبيس، هذه الأمور تكون ميسرة جدا وبمبلغ زهيد. فنقول للإنسان لا تتطلع إلى الأعلى، خذ هذا الأمر الأيسر ولو كان عليك فيه مشقة، لكن تؤدي العبادة لله، وأجرك على قدر نصبك وتعبك لأجل تحقيق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي فيها استطاعة ما يكون على النساء أحباب الكرام، امرأة لا محرم معها وليس عندها من أحد، نقول على قول الكثير من العلماء لا حج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الصحابي حينما كان يريد أن يذهب إلى الجهاد، فقال يا رسول الله إني اكتتبت لغزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، ماذا أفعل؟ قال اذهب فحج معها. فهنا المرأة تسأل المحرم من الإخوة، من الأب إن كانت متزوجة، من الأبناء، أن يذهبوا بها لأداء نسك الحج وأيضا نسك العمرة، ولهم أجر، لأن من يسر على معسر، المرأة متعلقة مع المحرم. صحيح هناك بعض الفتاوى تقول، وسوف نبينها في حلقات أخرى، من يقول للمجموعة من النساء للفريضة، نقول مع هذا لما نوقع المرأة في حرج وفي مشقة وفي عنت، ونحن نستطيع أن نذهب بمن؟ بنسائنا، ببناتنا، أخواتنا، أمهاتنا، خالاتنا، عماتنا، بمن نكون لهم محارم لأداء النسك. وأنا أتكلم عن نفسي، أقول ذهبت مع والدتي ومع زوجتي ومع بنتي حينما بلغت سن يعني البلوغ ذهبت لأقضي عنها هذا الأمر وهذا النسك بالحج والعمرة. أيضا أحبابي الكرام نجد أن بعض من الناس من يتأخر عن أداء ماذا؟ عن أداء العمرة، بل والأعجب من هذا من لم يذهب إلى الحج. كم من العمر الآن تجاوز 40 إلى 50 إلى 60 وهو لا زال يسوف، بل ويخرج الآلة الحاسبة ويحسب كم من الأموال أنفق. والله أقول أحبابي الكرام إخواني أخواتي، لو أن كل إنسان رصد من راتبه ومن ماله جزء ولو يسير، أقول بعد ذلك له بإذن الله مبلغ متيسر يذهب به ويستطيع أن يقوده بإذن الله إلى أداء هذا النسك العمرة أو الحج. أما أن يكون إنسان غريب جدا يذهب إلى دول أوروبا أمريكا شرق آسيا يمنة ويسرى وينفق ماذا آلاف ويقول تريدون تحرمونني من الخير، نقول لا، لكن أمر ربك أولى من حظ نفسك. طاعة الله حينما تأتي يوم القيامة ويسألك الله لما لم تحج وقد فتحت عليك من الخير وبسطت لك من الرزق ويسرت لك من أسباب المال، ثم تأتي بعد ذلك تقول والله سعادة الأولاد حر في بلدي، والله غبار، والله أنا أؤجل. يا ليتنا، أقول أحبابي الكرام، ندع كلمة ليت، هذا الذي يريد أن يعمل عبادة، ليت ولكن وسوف وبإذن الله، أو بعض الناس يقول إن شاء الله، ليس تحقيقا إنما تعليقا، حياته كلها معلقة، يذهب ويجمع من المال ويذهب بعد ذلك. وأتذكر أحبابي الكرام أنه قد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس فقال أيها الناس، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا ماذا يفيد؟ كأنه أمر، أمر بالتعجل لمن تيسر له. أما أن تؤخر والسنة تجر السنة وتجر العشر وتجر لربما سنوات على عمرك، ثم يأتي بعد ذلك الإنسان ويقول أنا الآن فيني الأمراض قد اجتمعت، عجز وكبر سن وسكر وفيني ضغط وفيني أملاح وفيني وفيني وتجمع له، يقول لا أستطيع أن أحج. أقول سبحان الله، هذا التسويف والتأخير في أمر الله سبحانه وتعالى، انظر إلى أين وصلت الآن، فنخشى عليك من العقوبة، نخشى عليك من الإثم في هذا الأمر. لكن لربما الإنسان مع هذا التسويف مات بعد ذلك، ماذا نفعل؟ نقول على الورثة، على الورثة ابتداء قبل أن يقسموا التركة أن يأخذوا من هذا المال ويحجوا عنه، إما واحد من الأهل أو يعطوا أي إنسان قد حج عن نفسه ويعطى من المال، يقول هذا مبلغ تحج عن والدنا أو عن والدتنا أو عن عمنا، فلهم الأجر وقد قضوا هذا الأمر. أو لربما يأتي أحد الأولاد ويقول والدي لسبب ما كان به عذر وطال عليه هذا العذر مثل مرض أو غيره من مشقة، وأنا أتعهد أن أحج عنه من نفسي، نقول لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من البر والإحسان على الوالدين. أحبابي الكرام، لو سأل سائل لدي ابن ومات صغير هل نحج عنه؟ نقول لا، ما دام أنه لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حجوا عنه نسأل الله أن يتقبل منهم هذا الأمر، لأنه لم تجب عليه حجة الإسلام ولا العمرة. على أصح الأقوال أن العمرة أيضا واجبة في العمر ولو مرة واحدة، والعمرة أيضا مع الحج، من ذهب إلى حج التمتع العمرة أو القران، العمرة مع الحج قد اجتمعت. ثم أيضا لدينا نظرة على قضية مهمة أحباب الكرام، أن هناك من الناس من لا يصلي، بعض الناس أحباب الكرام لا يصلي ثم يموت، أنا حج عنه؟ وهذه قضية أحباب الكرام ليس من نسج الخيال وليست قضية فرضية أو قضية ظنية، لا موجودة. هناك من اسمه محمد أو عبد الله أو عبد العزيز أو أحمد لا يصلي، لا يصلي وهو من أب مسلم وأم مسلمة، ثم يأتي بعد ذلك عليه الأمر ويموت، هل نحج عنه أو لا يحج عنه؟ نقول لا يحج عنه، لأن هدم الإسلام يكون ابتداء بماذا؟ أن الإنسان لا يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها؟ أنتم تجيبون، تعلمون الإجابة، فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فهذا الإنسان قد أبطل أمر عظيم، والله يعني ما نريد أن نحكم عليه، لكنه قد أبطل أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فماذا ينفعه الحج وهو ماذا؟ لا يصلي. ونعلم، انظروا أحبابي الكرام، لا أقول ظنا لا، أو أنه ربما لا يذهب المسجد ويصلي في البيت، هذا إنسان ترك يعني صلاة الجماعة، لكنه على خير إن شاء الله. لكن ذاك الذي نعلم يقين نعلم يقين أحبابي إخواني أخواتي أنه لا يصلي، بل الزوجة تقول والله أنا أعلم عن زوجي أنه لا يصلي لكن جلست معه، فهي آثمة مخطئة. لكن ماذا تعلم يقين والأولاد يعلمون أن والدهم لم يسجد لله سجدة ومات، أي حج عنه؟ نقول لا يحج عنه، لأنه لم يأتي بالأمر الأعظم وهو ماذا؟ الصلاة، فكيف تنفع الأعمال الثانية؟ هذا الأمر أحباب الكرام. أيضا لربما إنسان يذهب إلى العمرة، هل يشترط أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط عليه أن يزور المدينة النبوية الكريمة؟ نقول لا يشترط، من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وأمر طيب، وله في الصلاة عن 1000 صلاة، وأيضا له بعد ذلك أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلم عليه وعلى صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر. إذن القصد يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وهناك الأمر بعد ذلك يصلي على حبيبنا وعلى صاحبي رضوان الله عليهما. لكن العمرة لا تعلق معها في ماذا؟ في قضية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يتمسك بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا لا يصح. من حج ولم يزرني أي لم يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفاني، هذا الحديث لا يصح. لكن نقول أنه من الخير لو أن الإنسان لديه وقت، لديه وقت وله سعة، خاصة من يأتي مبكرا إلى الحج أو يكون على السيارة، لا بأس، بل وتؤجر أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى وتصلي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي الآن هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره، فهذه روضة من رياض الجنة، فهو على خير. لكن لا علاقة ولا اشتراط في الحج وارتباط مع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أحباب الكرام، هذه كل حلقتنا اليوم هي أمور متعلقة بالعمرة، لم ندخل إلى الآن فيما يتعلق في أحكامها، بقي كم سؤال. منها أحباب الكرام أن في رمضان نجد كم كبير من المسلمين، وهذا من فضل الله، نسأل الله أن يزيدهم وأن يثبتنا على الخير. هل هناك من علاقة أحباب الكرام بين الصيام وبين العمرة؟ لأننا نجد أن هناك جمع وطائفة ليس عددهم قليل يحرصون على ماذا؟ على أداء العمرة في رمضان، وأخشى أن البعض يظن أن العمرة في رمضان واجبة، ليست واجبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد تلك المرأة لم تخرج معه للحج، إحدى النساء الصحابيات لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فلما سألها بينت له أنها لم يكن لهم من دابة، إنما كان لهم ناضح خرج عليه الزوج وهي لم تخرج عليه، فقال له إن كان في رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. إذن أجرها عظيم، ولذا يحرص المسلمون على أداء العمرة في رمضان حتى ينالوا ماذا؟ كأنهم قد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست واجبة أحباب الكرام. وأيضا أن البعض الناس يجعلها ماذا؟ في ليلة 27 من رمضان، تجد حجزه ينظر متى ليلة 7، يقال فرضا على سبيل المثال أنه ستكون يوم الخميس، ليلة 27 من رمضان ليلة الخميس، فيقول يحجز حتى يكون في مكة ويؤدي العمرة في هذه الليلة. نقول هذا أمر محدث، أمره ومن أخبرك أن ليلة القدر ستكون هذه السنة فرضا في ليلة 27؟ الصحيح من أقوال علمائنا حفظ الله الأحياء ورحم الأموات وبارك لنا في علمهم أنه متنقلة في العشر الأواخر من ليالي رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، فمن أعلمك أنها ستكون ليلة 27 ثم بعد ذلك تحرص على عبادة في هذا الأمر؟ ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مثل العمرة في ليلة 7. ومثلهم أحباب الكرام، واختم بهذه الكلمة، من يجعل أن هناك عمرة في شهر رجب وتسمى بالعمرة الرجبية، ونجد السفريات الكثير منهم، ونجد من الناس من يحرص على أداء عمرة في رجب ويأتي بأحاديث، وكل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يخص رجب وهذا الشهر المحرم، الشهر المعظم من الأشهر الحرم، لم يخصه بعبادة العمرة ولا على حد علمي بعبادة أخرى، نفقة في رجب أو صلاة في رجب أو دعاء في رجب، إنما هو شهر معظم له حرمة أخرى. أما أن يجعل الإنسان عمره رجبية هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم الدليل صحيح على هذا الأمر. أحباب الكرام، هذه كانت مجموعة من اللافتات ومن الأقوال فيما يتعلق قبل أداء هذا النسك، معلومات عامة أحباب الكرام، ولنتواصل معكم في حلقة أخرى بما يتعلق في هذه العمرة، فنسأل الله لنا التوفيق والسداد، ونسأله أن يغفر لنا لو وقعنا في زلل أو في هفوة، ونسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أقوالنا إنه ذلك هو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.